قال: والشك بعد الفعل لا يؤثر. وهكذا إذا الشكوك تكثر أو تك وهما مثل وسواس فدع لكل وسواس يجي به لكع. ثم حديث النفس معفو فلا حكم له ما لم يؤثر عملا. والشك بعد الفعل لا يؤثر. وهكذا إذا الشكوك تكثر أو تك وهما. كم هذه الحالات التي لا يؤثر فيها الشك؟ كم حالات الآن قرأناها؟ ثلاث حالات: الأولى الشك بعد الفعل، وأيضا الشك من كثير الشكوك، الشك من كثير الشكوك الذي ابتلي بكثرة الشك كثرة الوساوس، والثالث إذا كانت وهما وليست ما تصل إلى درجة الشك. قوله رحمه الله: الشك هو التردد بين شيئين، والشك هو التردد بين شيئين، فيشمل ما ترجح أحدهما على الآخر وما لم يترجح، فيشمل ما ترجح أحدهما على الآخر وما لم يترجح. فالشك هنا يقابل اليقين، بعد الفعل أي بعد الفراغ من العبادة. والشك بعد الفعل أي بعد الفراغ من العبادة لا يؤثر، أي لا يؤثر في صحة العبادة، لا يؤثر في صحة العبادة. فالشك لا يؤثر في ثلاثة مواضع وما عداها فيؤثر. هذا الموضع الأول، الموضع الأول أن يحصل الشك بعد الفراغ من العبادة، أن يحصل الشك بعد الفراغ من العبادة ويستمر الشك ولم يتبين له اليقين. أن يحصل الشك بعد الفراغ من العبادة ويستمر الشك ولم يتبين له اليقين، يعني انتهى مثلا من صلاة ركعتين، مثلا صلى بعد الوضوء ركعتين، بعد أن انتهى من الصلاة جاءه وسواس وحصل له شك، يقول: هل أنا سجدت السجدة الثانية في الركعة الأولى أو لم أسجد؟ هذا شك، ما عنده يقين، هذا حصل له بعد انتهاء وبعد الفراغ من عبادة، وليس عنده يقين وجزم بأنه حصل منه ترك لهذه السجدة. فما هو العمل؟ لا يلتفت إلى هذا الشك، لا يلتفت إلى هذا الشك، انتهى من العبادة. فالأصل أن ما وقع إنما وقع على وجه السلامة والصحة، فالأصل أن ما وقع إنما وقع على وجه السلامة والصحة. قال: وهكذا إذا الشكوك تكثر. هذا هو الموضع الثاني، إذا كان الشك من كثير الشكوك، إذا كان الشك من كثير الشكوك. وهذا معناه أنه ولو حصل له الشك ولو كان في الصلاة، لأنه كثير شكوك. إذا كان الشك من كثير الشكوك، كلما فعل عبادة شك فهو غير معتبر. بل يأتي بالفعل جازما ولا يلتفت إلى الشكوك، وليستعذ بالله ولينتهي. بل يأتي بالفعل جازما ولا يلتفت إلى الشكوك وليستعذ بالله ولينتهي. القاعدة التي تضمن هذا البيت: لا يعتبر الشك بعد الفعل، ومن كثير الشك. لا يعتبر الشك بعد الفعل ومن كثير الشك. هذه القاعدة لها صلة بأي قاعدة من القواعد الكبرى؟ اليقين لا يزول بالشك، هذه تعتبر من فروعها. اليقين لا يزول بالشك. لا يعتبر الشك بعد الفعل ومن كثير الشك. من أدلة هذه القاعدة قول الله تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج. ما جعل عليكم في الدين من حرج. ما وجه الاستدلال بالآية؟ لو اعتبرت الشكوك بعد الفراغ من العبادة ومن العمل أو كذلك من كثير الشك لحصل بذلك الحرج، لحصل بذلك الحرج على المكلف. والله عز وجل يقول: ما جعل عليكم في الدين من حرج. ثانيا، حديث عبد الله بن زيد، حديث عبد الله بن زيد: شكي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الرجل يجد الشيء، أو يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة؟ قال: لا ينصرف، لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، بمعنى حتى يتبين حصول ناقض. أما بمجرد الشك فلا ينتفت إليه، لأن اليقين لا يزول بالشك. والشاهد من هذا الحديث أنه إذا كان من تخيل أنه يجد الشيء في الصلاة لا ينصرف ولا يؤثر عليه هذا الشك، فكيف بمن حصل له الشك بعد الفراغ من العبادة؟ قال الإمام الشافعي رحمه الله: لا يجب الإعادة على من شك بعد الفعل، لأنه يؤدي إلى المشقة. فإن المصلي لو كلف أن يكون ذاكرا لما صلى لتعذر عليه ذلك ولم يطقه أحد فسمح فيه. وقال ابن قدامة: الشك في شرط العبادة بعد فراغها لا يؤثر فيه. قال ابن رجب: إذا شك بعد الفراغ من الصلاة أو غيرها من العبادات في ترك ركن منها فإنه لا يلتفت إلى الشك، لأن أفعال المكلفين للعبادات تقع على وجه الكمال، فيرجع هذا الظاهر على الأصل. أنت الآن من عادتك أنك تسجد سجدتين، من عادتك أنك تقرأ الفاتحة بعد انتهاء من الإمام من قراءته، معتاد على هذا. فالشكوك التي تحصل لك بعد ذلك هذه تخالف الشيء الذي أنت تفعله على الظاهر وعلى الأصل الذي هو معتاد، فلا تلتفت لما يخالف هذا الأصل الذي أنت عليه. أما إذا حصل الإنسان يقين أنه فرط في شيء فهنا، ولو كان بعد العبادة، لو كان بعد العبادة وتيقن وليس مجرد ظن ولا شك، تيقن أنه ترك ركعة، تيقن أنه ترك الفاتحة، تيقن أنه ترك سجودا ونحو ذلك، عنده يقين جزم. أما بمجرد الشك ولو كان يصل إلى رتبة الظن فإنه لا يلتفت إليه بعد الفراغ من العبادة، لأن المعنى هنا الشك ما يخالف اليقين. من تطبيقات هذه القاعدة من شك بعد وضوئه هل تمضمض أم لا، هل يؤثر الشك أو لا؟ لا يؤثر، فلا يؤثر هذا الشك، لا يؤثر هذا الشك. لماذا؟ لأنه بعد الفراغ من الفعل. لو شك بعد وضوئه هل تمضمض أو لا فلا يؤثر هذا الشك، لأنه بعد الفراغ من الفعل. لو شك بعد سلامه من صلاته، لو شك بعد سلامه من صلاته هل سجد مرتين أو مرة واحدة؟ هل صلى ثلاثا أم أربعا؟ هذا بعد الفراغ من العبادة. فما حكم صلاته؟ ما حكم صلاته؟ شك بعد الفعل، انتهى من الصلاة، شك هل سجد مرتين أو مرة واحدة، هل صلى ثلاثا أم صلى أربعا، هل يؤثر هذا الشك؟ ما يؤثر، ما يؤثر، لأنه بعد الفراغ من العبادة، والشك بعد الفعل لا يؤثر. طيب، فلا يلتفت لهذا الشك. قال رحمه الله تعالى: أو تك وهما مثل وسواس فدع لكل وسواس يجي به لكع. أو تك وهما، الوهم الشك المرجوح، الوهم الشك المرجوح. فالتردد بين الطرفين إن كان على السواء ماذا يقال له؟ تردد بين الطرفين إن كان على السواء ماذا يقال له؟ شك، يقال له شك. وإن لم يكن متساوي الطرفين التردد ماذا يكون؟ الراجح ظن والمرجوح وهم. إذن هو الآن يريد القسم الذي يكون مرجوحا، الوهم. هذا هو الموضع الثالث. ما هو الأول والثاني؟ ما هو الأول والثاني يا إبراهيم من المواضع التي لا يؤثر فيها الشك؟ موضع الأول ما هو؟ بعد الفراغ من العبادة أو من العمل، بعد الفراغ من العبادة. والثاني إذا صدر الشك من كثير الشكوك، إذا صدر الشك وحصل الشك من إنسان كثير الشكوك فهذا أيضا لا يلتفت إلى شكه. الموضع الثالث الذي لا يؤثر فيه الشك إذا كان وهما. دليل ذلك قول الله تعالى: إن الظن لا يغني من الحق شيئا. قوله أو تك وهما مثل وسواس. الوسواس اسم للشيطان. وسواس الشيطان وكل ما حدثك ووسوس إليك. والوسوسة حديث النفس والصوت الخفي. الوسوسة حديث النفس والصوت الخفي. قال فدع. ما معنى فدع؟ اترك. فدع لكل وسواس يجي به لكع. فدع أي اترك ولا تلتفت للوساوس التي يأتي بها لكع. من هو لكع؟ الشيطان. لكع تقال للصغير وتقال أيضا للئيم وتقال في حق الشيطان لأنها كلمة ذم له. فمعنى دع كل الوساوس واتركها لأن الوساوس إنما تأتي من الشيطان. دع كل الوساوس واتركها لأن الوساوس إنما تأتي من الشيطان من أجل أن ينكد على الإنسان حياته ويلبس عليه دينه. هذه آثار الوساوس، ينكد على الإنسان حياته ويلبس عليه دينه. تجد الذي يبتلى بالشكوك والوساوس في حرج شديد، في ضيق، خصوصا في باب الطهارة، وبعض الناس ابتلى في ذلك بلاء عظيما، ما يكفيه كذا وكذا لتر من الماء للاستنجاء. كما قلنا لكم بعض الناس يقول قال استنجي بعشرين لتر. انظر إلى أين وصل به الحال. وسواس. وسواس يقول لو أنت ما زال فيك نجاسة، ما زال فيك نجاسة، كيف ستصلي وأنت فيك نجاسة؟ صلاتك باطلة، والذي يصلي فيه نجاسة، والذي صلاته باطلة يكون كافر. ويأتي الشيطان بأشياء وعظائم حتى يبقى في هم وضيق ويجد مشقة كبيرة للعبادة. إذا أراد أن يأتي يتوضأ يجد مشقة في مضمضته، في استنشاقه، في مسح رأسه، ربما يدخل المسجد ويرجع يتوضأ، ما لك؟ قال لعلي ما مسحت رأسي، وهكذا. وإذا صلى يجد بعضهم يردد الفاتحة مرات وكرات، ولا ربما ما يستطيع يتجاوز الآية إلا بمشقة شديدة، كأن هناك ما يمسكه. هذه كلها بسبب تأثير وساوس. تأثير وساوس فهي مرض مؤذي. ربما وصل بعض الناس الحال إلى أن يترك الصلاة بسبب كثرة الوساوس. فما هو علاجها؟ الفدع، أعرض عنها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فليستعذ بالله ولينتهي. فليستعذ بالله ولينتهي. وهكذا يدل على هذا حديث عثمان ابن أبي العاص. حديث عثمان ابن أبي العاص أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي، إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي، يلبسها علي أو يلبسها علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك الشيطان يقال له خنزب. ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه، واتفل أو اتفل على يسارك ثلاثا. قال ففعلت ذلك فأذهبه الله عني. رواه مسلم. إذن هذا من العلاجات النافعة، أن تنتهي ولا تستجيب الوسواس، لا تستجيب له. إذا تابعت نفسك في الاستجابة للوسواس تعبت كثيرا، وإذا لم تلتفت له انتهيت استعذت بالله، بإذن الله يكفيك الله أثر ذلك. البيت الذي يليه له تعلق بهذا، لكن إن شاء الله لوقت آخر.